التفرد معلولا ومتى يكون مقبولا. ولا شك أن قضية التفرد من القضايا الشائكة والمهمة والتي يقع فيها كثير من الاختلاف بين علماء الحديث أنفسهم، فمنهم من يقبل الحديث ومنهم من يرده ومنهم من قد يعل بالتفرد أحيانا بينما ينكشف الأمر بأن ذلك التفرد ليس علة لذلك الحديث. فالحكم بالتفرد في حقيقة الأمر هو مزلة أقدام ولا يقضي به إلا إماما جهبذ ناقد، لكن في بعض الأحيان إذا ما كان التفرد في الطبقات الدنيا فإن هذا مما يمكن أن يتسمح في العلال به، وأما التفرد في الطبقات العليا فهو في حقيقته مزلة أقدام ولا ينبغي العجلة في القضاء به، بمعنى أنه إذا جاءنا التفرد في من قبل شيوخ أصحاب الكتب مثل ما قلنا عن الطبراني أو حتى عن بعض شيوخ أصحاب الكتب الستة أو من دونهم، فإنه كلما كان التفرد في الطبقات المتأخرة كان ذلك أدعى لوجود العلة بسبب ذلك التفرد. وكم من الأحاديث التي عللها تكمن بسبب تفرد شيوخ أصحاب الكتب. عندنا السبب الثالث من الأسباب التي تقع بها العلة وهو التدليس، وهذا كثيرا ما تقع العلل في الأحاديث بسببه. ولو أن علماء الحديث شددوا في قضية العنعنة منذ القدم لأمكن تلافي مثل هذا الإشكال، ولكن المشكلة أن قضية العنعنة كانت موجودة منذ عصر مبكر من عصور الإسلام، ولذلك بذل علماء الحديث جهودا جبارة في محاولة التوفيق بين عدم رد السنة وبين عدم قبول الأحاديث الزائفة التي يمكن أن تدخل من خلال هذه العنعنة. وقضية العنعنة هناك من شدد فعلا فيها ولكنهم قلة ومذهبهم تلاشى، فبعضهم لا يقبل من الحديث إلا ما كان مصرحا بالسماع فيه في جميع طبقات السند، وبعضهم له شروط في قضية العنعنة فلا يقبلها إلا من رجل أطال الملازمة لذلك الشيخ وانتفى التدليس عنه إلى غير ذلك من الشروط. وبعضهم قد يتسمح حتى في عنعنة المدلسين أو بعض المدلسين، وهذا من القضايا التي ما تزال حتى ساعتنا هذه من القضايا الخلافية التي تقع بين طلبة العلم المتأهلين للحديث في مثل هذه الأعصار. ولا شك أن هناك أمور يمكن أن يسع فيها الخلاف مثل بعض الرواة الذين يضعهم الحافظ بن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، هؤلاء الرواة نجد أنهم هم أكثر ما يقع فيهم الإشكال. فالحافظ بن حجر كما هو معروف قسم طبقات المدلسين إلى خمس طبقات، فالطبقة الأولى والطبقة الثانية هاتان الطبقتان عنعنتهما محمولة، عنعنتهما محتملة ولا يعل بها إلا عند النزر اليسير ممن يعل عنعنة أصحاب الطبقة الثانية. وأما الطبقة الأولى فمن يراجع كلام الحافظ بن حجر في أصحاب الطبقة الأولى يجد أنهم حكم عليهم بالتدليس خطأ، مثل الإمام مالك رحمه الله بسبب أنه لم يرتضي عكرمة مولى ابن عباس فأسقطه من الإسناد، ولكن ذلك ليس تدليسا وإنما هذا انقطاع ظاهر وجلي يدركه كل أحد. فصنيع الإمام مالك رحمه الله هذا ليس من باب التدليس، التدليس هو إخفاء العيب، فإذا كان هناك إخفاء للعيب في الإسناد فهذا هو التدليس، لأنه مأخوذ من الدلسة وهي اختلاط النور بالظلام الذي يعمي الحقائق، أو من تدليس السلعة وهو إخفاء عيبها. فمن أخفى عيبا في الإسناد فذلك هو التدليس. وأما الإمام مالك رحمه الله في الإسناد لأن ذلك أو لأن تلك الرواية التي رواها يدرك كل أحد أن ذلك الإسناد منقطع لا يمكن أن يكون متصلا بتلك الصفة. فأصحاب الطبقة الأولى قيل عنهم إنهم مدلسون نتيجة خطأ من الأخطاء، وأما أصحاب الطبقة الثانية فهم الذين وصفوا بالتدليس ولكن احتملت عنعنتهم بسبب قلة تدليسهم أو بسبب أنهم لا يدلسون إلا عن ثقات ونحو ذلك، مثل سفيان بن عيينة، ومثل الزهري أيضا وضع في الطبقة الثانية وهو ممن احتملت عنعنته لأنه قليل التدليس، ولو ردت عنعنة الزهري يترتب على ذلك رد عدد هائل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لا يقوله عاقل. لكن أصحاب الطبقة الثالثة هم الذين وقع فيهم الإشكال، والإشكال أحيانا نجده عند بعض من ألف كالحافظ بن حجر، فإنه رحمه الله أحيانا يجعل الرجل في طبقات المدلسين في الطبقة الثالثة، بينما في كتاب النكت لما قسمهم أيضا على طبقات جعل بعض أصحاب الطبقة الثالثة في الطبقة الثانية، وفي بعض الأحيان جعل أصحاب الطبقة الثانية في الطبقة الثالثة، فهذا يدل على أن أصحاب الطبقة الثالثة هم الذين يقع فيهم الإشكال. ولذلك أومأ الحافظ بن حجر حينما عرف بأصحاب الطبقة الثالثة هؤلاء بأنهم من قبل من رد الأئمة تدليسهم فلم يقبلوا من عنعنتهم إلا ما صبحوا فيه بالسماع، ثم قال ومنهم من قبل عنعنتهم. فإذا يشير الحافظ بن حجر إلى أن هناك بعض أهل الحديث قبل عنعنت أصحاب هذه الطبقة، ولكن قوله ومنهم يشير به إلى أن هؤلاء قلة، أي كأن الأكثر على رد العنعنة. قد يقول قائل نحن نخالف الحافظ بن حجر وبعض هؤلاء احتملت عنعنتهم إلى غير ذلك من الكلام، هذه قضية النزاع فيها أو الفصل في النزاع فيها أو مناقشة هذا القول ليس في هذا المقام. نحن الآن نتكلم عن قضية محددة، وهي أن التدليس يقع بسببه علل في الأحاديث، والأئمة يكتشفون هذه العلل عن طريق اكتشاف ذلك التدليس، وسنرى إن شاء الله تعالى بالأمثلة أشياء من هذا النوع بإذن الله تعالى. أما بالنسبة للطبقة الرابعة والطبقة الخامسة فهؤلاء خلاف فيهم أقل. فالطبقة الرابعة عند الحافظ بن حجر هم من اتفق الأئمة على رد عنعنتهم، وذكر في هذه الطبقة ابن جريج ومحمد بن إسحاق وغير هؤلاء. الطبقة الخامسة هم الذين انضاف إلى تدليسهم وجود الضعف فيهم، مثل عبد الله بن لهيعة، فهؤلاء ضعفاء أصلا، فالرد مروياتهم في الغالب يكون بسبب الضعف، وربما أضيف إلى ذلك أيضا وجود التدليس أو رد العنعنة التي جاءت في رواية هؤلاء. الآن سيتبين لنا إن شاء الله من خلال هذه الأمثلة أن هناك بعض الرواة الذين ذكرهم الحافظ بن حجر في الطبقة الثانية، ومع ذلك نجد الأئمة يعلون أحيانا عنعنتهم، مثل ما نراه الآن من مثال أمامنا، وأيضا بعده مثال آخر من سفيان الثوري، وسنرى أيضا الزهري. وهؤلاء ذكرهم الحافظ بن حجر في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين، وهم الذين قبل الأئمة عنعنتهم، ومع ذلك نجد في مثل هذه الأمثلة أن أبا حاتم وأبا زرعة يعلان بعنعنة هؤلاء ويرون أنهم دلسوا في بعض هذه الروايات. بل سنرى إن شاء الله من خلال الأمثلة الآتية أن هناك بعض الأئمة الذين لا نعرف أنهم وصفوا بالتدليس، ومع ذلك يعل هؤلاء الأئمة بعض الروايات بعنعنتهم، مثل الليث بن سعد كما سنرى. وسنرى أيضا أمثلة تفيدنا في بعض الرواة الذين حصل فيهم نزاع. لكنني أعود وأؤكد على قضية مهمة، وهي أن بعض المجتهدين من طلبة العلم ومن المشايخ الفضلاء لهم رأي في قضية التدليس، فيرون أن قضية التدليس بولغ فيها، وطريقة الأئمة أنهم لا يعلون بالذات عنعنة بعض الرواة الذين اشتهر عنهم الوصف بالتدليس مثل أعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي وهشيم بن بشير وبن جريج وأمثال هؤلاء. فبسبب نزاع حصل في هذا ذهب بعضهم إلى أن قضية العنعنة هذه ينبغي أن تحتمل من المدلسين ولا يعل من الروايات إلا ما وجد من طرق أخرى وجود التدليس في تلك الرواية أو ما دلت الطرق الأخرى على وجود التدليس في تلك الرواية، وما لم نجد طرقا أخرى تدل على وجود التدليس فإننا نقبل عنعنة هؤلاء الذين وصفوا بالتدليس. وربما استدل بعضهم برواية ذكرها يعقوب بن شيبة عن يحيى بن معين، ولكنها رواية ليست واضحة، وحتى لو كانت صحيحة وصريحة لما قبلت من يحيى بن معين ولا من غير يحيى بن معين، لأن هذا يعني القضاء على أصل مبحث التدليس برمته. أصور لكم هذه الصورة بشكل أرجو أن تتفهموه مني لأنها قضية مهمة. إذا جاءنا حديث من طريق فيه راوي وصف بالتدليس، وعلى سبيل المثال الأعمش، والرواية جاءت بالعنعنة، فيقول بعض الإخوة إن رواية الأعمش بالعنعنة ها هنا تحتمل، وكل روايات الأعمش بالعنعنة تحتمل. طيب متى نعل عنعنة الأعمش؟ قال لا نعلها إلا إذا وجدنا إسنادا آخر وجد فيه أن بين الأعمش وبين شيخه الذي أمامنا في هذا الإسناد واسطة أخرى، فهذا يدلنا على أن الأعمش دلس وأسقط واسطة بينه وبين شيخه. وما لم نجد رواية أخرى تكشف هذا التدليس فإن الأصل قبول العنعنة. هذه وجهة نظر من يقول بهذا القول. طيب بناء على هذا التأصيل الذي يؤصله بعض الإخوة، نستطيع أن نقول ما الفرق بين المدلس وبين غير المدلس؟ فالرواية إذا جاءتنا من وجه آخر وفيها وجود الواسطة بين راوي وآخر، سواء كان ذلك الراوي موصوفا بالتدليس أو غير موصوف بالتدليس، فإن طريقة الأئمة كما أشرت إليه بالأمس في مبحث المزيد في متصل الأسانيد قبول الإسناد الزائد. وقلت لكم إن كلامهم حينما يقولون الزيادة من الثقة مقبولة يقصدون به في الأعم الأغلب هذه القضية، ولا يقبلون الإسناد الناقص إلا بالشرطين اللذين ذكرناهما. الشرط الأول ما هو؟ تذكرون الشرط الأول؟ الشرط الأول قلنا أن يكون من نقص أحفظ أو أكثر عددا ممن زاد، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، فإذا تحقق هذان الشرطان أخذ بالإسناد الناقص، وإذا اختل أحد هذين الشرطين أخذ بالإسناد الزائد، وهذا هو الأصل. لكن إذا جسدنا هذه القضية فإننا نستطيع أن نقول للإخوة الذين لهم اجتهاد في قضية التدليس، أعطونا الآن الفرق بين المدلس وغير المدلس في هذه القضية، فإن قالوا هناك فرق قلنا أعطونا إياه، فنحن لم يظهر لنا فرق، وإن قالوا لا فرق قلنا إذن كأن المحدثين حينما بحثوا التدليس وتكلموا فيه وألفوا فيه المؤلفات ووصفوا بعض الرواة بالتدليس كما سنرى إن شاء الله من خلال الأمثلة وغير هذا كثير، إذن هذا كله من ضرب العبث، لا فائدة من ذكر التدليس أصلا، بل المفروض أن يكون المبحث مقتصرا على مبحث المزيد في متصل الأسانيد والشرطان اللذان ذكروهم وهذا يكفينا في قضية العنعنة، والأصل قبول العنعنة من كائن من كان. كان يمكن أن يكون هذا الكلام بهذه الصفة، لكن في باب المناقشة والتقرير لهذه القضية يقال لهم هناك الذين لا نظن أنكم تخالفون في رد عنعنتهم كمحمد بن إسحاق، فيقول نعم محمد بن إسحاق لا تقبل عنعنته إلا إذا صرح بالسماع. هنا إذن رجعت القضية إلى الاختلاف في الرواة وليس في أصل التأصيل. فالتأصيل عندكم أن هناك رواة مدلسون، أن هناك رواة مدلسون وصفوا بالتدليس ولا تقبل عنعنتهم إلا إذا صرحوا بالسمع، هذا أمر مستقر. وإنما يحصل النزاع في بعض الرواة فيقال هؤلاء تحتمل عنعنتهم وهؤلاء لا تحتمل عنعنتهم. فهؤلاء الرواة الذين يحصل فيهم النزاع هم الذين ينبغي أن يقتصر عليهم البحث، ما ننازع في أصل قضية وهي قضية التدليس. فالتدليس أمر مستقر عند جميع المحدثين، لكن يبقى النزاع الذي تقبل عنعنته ومن الذي ترد عنعنته. بهذه الصفة نحن نرجع إلى تطبيقات المحدثين بلا شك، ولكن نفهمها فهما صحيحا. فبالنسبة للصحيحين نحن لا نتعرض للصحيحين بالإعلال بالعنعنة، لا، الصحيحان جاوز القنطرة. وهذه الأحاديث التي فيها عنعنة من بعض المدلسين اطلع عليها أولئك الأئمة الجهابذة النقاد الذين نقدوا حتى أحاديث الصحيحين، ولم نجدهم أعلوا هذه الأحاديث بعنعنة أولئك الذين وصفوا بالتدريس. فإذا نتجاوز الصحيحين، والكلام والنقاش كله منحصر في الأحاديث الزائدة عن الصحيحين والتي نحن مضطرون إلى الحكم عليها، أو على الأقل إلى النظر في أحكام الأئمة من عدا البخاري وبخاري ومسلما كالترمذي حبان أو غيرهم من الأئمة الذين لهم أحكام يمكن أن يخالفوا فيها، وقد خالفوا من أئمة من مثلهم أو من هو أعلى شأنا منهم. فما دام الأمر كذلك فإننا في هذه الحال لا نسلم بأحكام لا الترمذي ولا ابن خزيمة ولا ابن حبان ولا نحو هؤلاء من الأئمة. وكتب الحديث طافحة بأنه لا بد من النظر في أحكام هؤلاء الأئمة، ولا يسلم بكل ما قالوا عنه إنه صحيح بدليل وجود الانتقادات الكثيرة بل والمخالفات من أئمة من مثلهم أو من هو أعلى شأنا منهم. أنا اسمحوا لي في قضية التدليس إذا أكثرت من الكلام فيها بسبب وجود الأسئلة الكثيرة التي تأتي من بعض طلبة العلم في مثل هذه القضايا، وبعضهم بحاجة إلى تجلية الأمر بسبب اجتهادات لإخوة آخرين، والاجتهاد لا شك أنه مقبول من هؤلاء الإخوة، ولكن كل يدلي بوجهة نظره ويبين الحق من وجهة نظره. والقضايا العلمية يحصل فيها خلاف بين المشايخ كلهم بل وبين الأئمة السابقين، ومع ذلك فالود والمحبة والتواصل موجود بينهم ولا يؤثر هذا على هذه القضية. دعونا الآن ننظر في مثل هذه الأمثلة، وإن كان هناك شيء من التوضيح يمكن أن نذكره، وربما جاء في بعض الأسئلة ما يمكن أن يثير أشياء مما لم أذكرها. فهذا المثال الذي أمامنا، طبعا هذه أمثلة من كتاب العلل لابن أبي حاتم، المثال الذي ترونه يقول فيه: سمعت أبي وذكر حديثا رواه المؤمل، مؤمل هذا هو مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، سفيان هذا هو سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت قال: بلغني أن رجلا مر بنبي الله يعقوب عليه السلام قد سقط حاجباه على عينيه وقد رفعهما